بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المسألة التي تركناها في الدرس السابق لضيق الوقت، وهي مسألة دعوة الكافرين قبل قتالهم. بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير في الباب الواحد بعد المئة، باب 101، باب دعوة اليهود والنصارى، باب دعوة اليهود والنصارى وعلامة يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. وذكر حديث أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله. وحديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه عظيم أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب أو المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا من مراسيل سعيد، أن يمزقوا كل ممزق لما مزق وخرق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. هذا من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيله قوية لكن تحتاج إلى شاهد أو متابع، تحتاج إلى شاهد، نعم، لأنه مرسل. والشاهد فيه أنه بعث الكتب يدعو الملوك إلى الإسلام قبل أن تأتي مرحلة المقاتلة. قال الحافظ وقوله البخاري والدعوة قبل القتال، كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق على غرة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي على غرة. وفاجأهم بالإغارة. هذا الحديث هل دعاهم؟ إنما بغتهم بالغزو. حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما بيتهم، فإن سمع أذانا أي للفجر تركهم، وإلا غزاهم. هذا فيه أنه دعاهم أم لا؟ لم يدعهم، إنما استمعوا ماذا؟ الأذان. هل هناك أذان؟ إن كان هناك أذان علم أنهم مسلمون، إن لم يكن هناك أذان غزاهم. فهذان حديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو قبل الغزو، لم يدعو الذين يغزوهم من المشركين، لم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يغزوهم. وحديث أنا حديث علي بن أبي طالب، قصة علي بن أبي طالب، حديث سهل الذي قرأناه أمس في كتاب التوحيد، فيه ماذا؟ أنه قال لعلي ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. قال الحافظ رحمه الله كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق على غرة، وهو متخرج عنده أي مخرج عند البخاري في كتاب الفتن، وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة، محمول هذا على أنهم قد بلغتهم الدعوة فأبوا وعتوا وأعرضوا. فهذا القول الأول أن الدعوة إلى الإسلام واجبة قبل المقاتلة، وما جاء أنه قاتل أقواما ولم يدعهم محمولا على أنه قد بلغتهم دعوة الإسلام. قال الحافظ: وهي مسألة خلافية، فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، هذا القول الأول، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي، معناه أنه لا يشترط الدعوة إلا لمن وجد لم تبلغه الدعوة. وقال مالك: من قربت داره أي من ديار المسلمين قتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره أي عن ديار المسلمين فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع، قال: قلت وهو منزل على الحالين المتقدمين. واضح أن القوم إذا بلغتهم الدعوة لا يشترط أن يدعون مرة أخرى، فإذا دعوا مرة أخرى فلا حرج، وإن لم يدعوا لا يشترط. ما هو الدليل على أنهم إذا دعوا مرة أخرى أنه لا حرج؟ أن قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فتح حصون خيبر، وأهل خيبر من يهود كان قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل إليهم من يهود المدينة الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم، طيب، ومن لم تبلغه الدعوة دعوة الإسلام وجبت دعوته إلى الإسلام قبل أن يقاتل، هذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة. ثم ذكر في الباب الذي يليه، الباب رقم 102، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وقال في الباب الذي قبله الذي قرأناه قبل قليل، قال: وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة، وأن الكتابة تقوم مقام النطق، يعني لو دعاهم إلى الإسلام بالكتابة أجزأ ذلك. وفي الباب الذي هو 102، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقبله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، إلى آخر الآية. ثم ذكر حديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، إلى قيصر الروم، بعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، دفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. ذكره مطولا، وقد مر بنا في كتاب بدء الوحي من شرحنا لصحيح البخاري الدرس الذي بين المغرب والعشاء. وذكر حديث سهل بن سعد: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، قال: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، هنا ضم الميم وهو خطأ فاحش، من حمر النعم. وذكر حديث أنس كان إذا غزا قوما لم يغر، أي لم يدخل عليهم ويغير، لا يغير عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم. ما هي المساحي عند من عندك؟ عند من هذا السؤال عصام؟ المساحي ما هي؟ محمد بن عصام. نعم، جاء عند جارك المجرفة، هذه مسحة. بمساحيهم ومكاتلهم، مكاتل يعني الأوعية من الخوص التي يوضع فيها الثمار والأشياء، فلما رأوه قالوا محمد والخميس. كيف الخميس والجمعة؟ خميس محمد والخميس، ما المقصود بالخميس؟ لماذا اختاروا الخميس؟ الخميس ما اختاروا الجمعة ولا السبت ولا الأحد؟ أبا سام، الخميس للجيش، لماذا قيل له خميس؟ نعم، عندك يا مجاهد؟ لأنه في الأصل يقسم إلى خمسة أقسام. نعم، خمسة أقسام: مقدمة، ميمنة، ميسرة، ومؤخرة، وقلب. طيب، فقالوا النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا استدلوا به على ماذا؟ على ما يسمى بالتضمين في كتب البلاغة أو الاقتباس. وذكر حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما نفسه ماله إلا بحقه وحسابه على الله. حديث أبي هريرة وابن عمر. ماذا قال الحافظ؟ قال الحافظ: حديث أنس الذي هو ينتظر حتى يصبح فيسمع الأذان دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة، فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي قال ادعوهم إلى الإسلام بأن الدعوة مستحبة لا شرط، مستحبة وليست بشرط. هذا جمع، جمع آخر أنها على باعتبار من بلغته ومن لم تبلغه، وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الأذان، وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء لأنه كف عنهم في تلك الحالة احتمال أن يكون ذلك على الحقيقة إلى آخر الحديث. طيب، إذن هذه هي المسألة. فقوله ثم ادعوهم إلى الإسلام هذا يحمل على ماذا؟ هم قد بلغتهم الدعوة فيحمل على الاستحباب، وإن لم تبلغهم الدعوة فيحمل على دعوة من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته فلا يلزم. والمسألة التي قلنا أيضا سنذكرها هي شرح القطعة العظيمة في آخر هذا الحديث، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فيه تعليم من دخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام يعلم. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك، يهدي الله أي يوفقه، أي لأن يهدي الله أي يوفقه للإسلام والتوحيد فيؤمن ويوحد. بك أي بسببك، فأنت دللت وأرشدت، والله عز وجل قد بين لك كيف تدل وترشد، ثم سبحانه وتعالى وفق وهدى وسدد وأعان ذاك الرجل على أن يسلم، فكنت أنت المتسبب في ماذا؟ في هدايته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي من الشرك إلى الإسلام خير لك من حمر النعم، لأنك تنقذه بذلك من ماذا؟ من النار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي يعرض عليه، يعرض عليه الإسلام، فقال يا غلام قل لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم. فتشهد الرجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يقول الحمد لله الذي قذه من النار. بوب عليه البخاري باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، كيف يعرض الإسلام على الصبي، وذكر قصة ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تشهد أني رسول الله، عرض عليه الإسلام. وهكذا أيضا قصة الدجال نعم. وذكر أيضا الحافظ في الفتح بعض يعني الأدلة في هذا في الترجمة له، هل يعرض الإسلام على الصبي في كتاب الجنائز. على كل حال لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأنك إذا دللت شخصا كنت سببا في نجاته من عذاب الله. وقوله خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم ومن الدنيا وما فيها، لأن الحسنات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله خير لك من حمر، حمر جمع حمراء، ويخطئ بعضهم ويقول حمر، حمر جمع حمار، وليس المراد هنا الحمار، المراد الحمراء من النعم، والنعم المقصود بها الإبل، وكانت من أموالهم الثمينة. النعم خير لك من حمر النعم أي من الحمراء من الإبل. أما إذا قلت خير لك من حمر النعم سيكون المعنى خير لك من الحمير، من حمير الإبل، والإبل ما هي حمير، والحمير ما هي إبل. وهكذا إذا قلت خير لك من حمر النعم، النعم بكسر النون جمع نعمة، جمع نعمة، فإذا يكون المعنى خير لك من النعمة الحمراء، خير لك من النعمة الحمراء، وهذا أيضا ليس هو المقصود ولا هو المراد. إذن حمر بإسكان الميم، والنعم بفتح النون من حمر النعم، فمن ضبطها على غير ذلك ضم الميم حمر أو كسر النون في النعم فقد ذهب بالمعنى مذهبا غير مقصود. طيب، إذن هذه المسألة نكتفي بها في درس اليوم. وأيضا هذا فيه فضل الدلالة على الخير، سواء أكانت الدلالة من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإسلام، أم كانت الدلالة من المعاصي إلى التوبة منها، من البدعة إلى السنة، دلالة من الباطل إلى الحق، من التخبط إلى الاستقامة، دلالة من عدم طلب العلم إلى طلب العلم، دلالة من عدم شهود الجماعات إلى شهود الجماعات، تدل شخصا على أي شيء من أبواب الخير يكون لك أجره، يكون لك أجره. طيب، بقيت أيضا فائدة ذكرها نبهنا عليها أخونا أبو أواب أديب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما كنا تذكرناه في قصة لا يرقون ولا يسترقون، من كان قد حصل منه أنه استرقى أو اكتوى أو إلى آخره ثم ترك ذلك، هل يقال عنه إنه تاب من هذا؟ ذكر كلاما في لشيخ الإسلام في بعض كتبه أنه لا مانع أن يقال في هذا إنه تاب، فإن التوبة تكون من المعاصي والفواحش والمحرمات إلى تركها، تكون من فعل المعاصي إلى التوبة بتركها، من ترك الواجبات إلى فعلها، هذه توبة، يكون تاركا لبر الوالدين فيرجع ويبر الوالدين يقال تاب، يكون تاركا لصلاة الجماعة فيرجع ويصلي صلاة الجماعة فيقال تاب. زاد هناك أنه أيضا التوبة من المكروهات أو التوبة من ترك المستحبات لا حرج أن يقال فيها توبة، هذا من باب التنبيه والفائدة. يقول السائل: أثر مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، ما معنى مفتونا؟ مفتونا أي بفتنة من فتن البدع والشهوات والشبهات، فتنة، مقصود بهذا فتنة كفتنة الرافضة، فتنة الخوارج، فتنة التصوف، فتنة كذلك أيضا يعني الأهواء المختلفة هذه التي تضل عن السنة وعن الجماعة، هذه فتن، لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يقول السائل: هل يقصر المسافر الصلاة في الطائرة والمسافة ربما تكون ربع ساعة؟ الجواب نعم، هو مسافر، لو جاءت آلات حديثة أو كذلك وسائل حديثة تنقلك من تقطع آلاف الكيلوات في غضون ربع ساعة نصف ساعة فإن هذا من السفر، تترخص بأحكام السفر، أدام في عرف الناس أن اسمه سفر فهو سفر. سائل يقول: هل تحفظ المسائل الموجودة في خلف كل باب من كتاب التوحيد؟ الجواب: لا بأس بقراءتها، أنها تقرأ، يمكن أن تشرح في كتاب أوسع، لكن مسألة الحفظ كما ذكرنا لكم أن هذا راجع إلى النشاط، فنبدأ أولا احفظ بدون المسائل ثم بعد ذلك اقرأ المسائل ورددها حتى تثبت. يقول: الدعوة مستحبة في المرة الأولى أم الثانية عند الإغارة على قوم؟ قلنا لك إذا كان قد بلغتهم الدعوة إلى الإسلام فالدعوة مستحبة عند قتالهم، أما في هي قد بلغتهم دعوة الإسلام لكن عند القتال دعوة أن تدعوهم مرة أخرى مستحب، أما إذا لم يكن قد بلغتهم الدعوة فتجب دعوتهم إلى الإسلام. ما هو الأفضل؟ يقول: أن تدعو قوما أم تغزو أن يغزوا بدون دعوة؟ رجعنا نفس السؤال ونفس الجواب، الدعوة مستحبة إن كان قد بلغتهم الدعوة. يقول: هل يشترط التتابع في كفارة اليمين؟ الجواب: الصحيح أنه لا يشترط، فإذا صام ثلاثة أيام متفرقة أجزأه ذلك، وإذا صامها متتابعة فهو أفضل، هو أفضل صومها متتابعة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.